هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب تحييكم مجددا وتقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. قال وزير الداخلية بيان جبر اليوم أنه تم إلقاء القبض على 700 إرهابي، كما قتل 28 إرهابيا آخر خلال الأيام الأربعة الأولى من عملية البرق التي يقوم بها 40,000 رجل من القوات العراقية بدعم من القوات الأمريكية. الوزير أضاف أنه تم أيضا تطويق 118 مشتبها بهم آخر. هذا وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه لوحظ ازدياد كبير في انتشار قوات الأمن في شوارع بغداد منذ بداية العملية يوم الأحد الماضي، وتم نصب نقاط تفتيش وسيرت دوريات على مدار الساعة، كما جرت مداهمات على عدد من المنازل. وزير الداخلية قال أيضا لوكالة أسوشيتد برس أنه مصر على وضع حد لأي ممارسات تعذيب لإرهابيين مشتبه بهم محتجزين لدى قوات الشرطة، مضيفا أنه طرد حتى الآن عددا ممن تبين ممارستهم إساءات معاملة في حق السجناء. هددت أهم منظمتين للسنة العرب اليوم بعدم المشاركة في كتابة الدستور الجديد، غير أنهما لم تنسحبا تماما من الجهود الهادفة إلى إشراك السنة في العملية السياسية. حدث هذا خلال اجتماع نظمه الحزب الإسلامي العراقي في بغداد للاحتجاج على إلقاء القوات الأمريكية القبض على رئيس الحزب محسن عبد الحميد عن طريق الخطأ يوم الاثنين الماضي. في اجتماع منفصل التقى أعضاء لجنة كتابة الدستور اليوم ب70 من ممثلي الحزب الإسلامي العراقي وهيئة علماء المسلمين وجماعات سنية أخرى. عقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة لمناقشة عرض الجمعية الوطنية على 13 من السنة تمثيل الطائفة في لجنة كتابة الدستور. وكالة أسوشيتد برس نقلت عن بهاء الدين الأعرجي عضو اللجنة قوله أن العرض قد قدم وسيناقش في جمعية الوطنية. محسن عبد الحميد قال من جانبه أنه لم يعد يهتم بالعملية الدستورية، غير أنه لم يغلق الباب أمام المساعي الهادفة إلى إشراك السنة في الحياة السياسية العراقية حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وقع سلسلة من الانفجارات اليوم أدت إلى مقتل 25 شخصا وخلفت عددا من الجرحى. استخدم المهاجمون ومنهم 3 من الانتحاريين دراجات بخارية وسيارات معبأة بالمتفجرات في عملياتهم التي وقعت في الموصل وكركوك وطوز خرماتو وبعقوبة. من القتلى مدنيون وأطفال ورجال شرطة ونائب محافظة وعدد من حراسه. جماعات إسلامية أعلنت مسؤوليتها عن عدد من هذه الهجمات. قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد والولايات المتحدة سيرعيان مؤتمرا دوليا حول العراق في بروكسل عاصمة بلجيكا في 22 من الشهر الحالي. الحكومة العراقية ستطرح في هذا المؤتمر أولوياتها ورؤاها واستراتيجيتها للأشهر المقبلة، وسيكون على مستوى وزراء الخارجية ويرأسه بشكل مشترك وزيرة الخارجية الأمريكية غوندوليزا رايس وجون أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ التي ترأس الاتحاد حاليا. المسؤولون ذكروا أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لحشد الدعم الدولي للحكومة الانتقالية في العراق، وسيركز على 3 محاور رئيسية هي التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي والإعمار والنظام العام وسيادة القانون. يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 80 بلدا ومنظمة دولية، وكان قرار عقده قد اتخذ خلال زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بروكسل في وقت سابق من هذا العام. قال مسؤول أمريكي اليوم أن الولايات المتحدة واثقة من أن تعاونها مع الاتحاد الأوروبي سيظل قويا رغم الأزمة السياسية الخاصة بالدستور الأوروبي. المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته رفض التعليق على رفض هولندا الدستور بعد رفض فرنسا في وقت سابق، قائلا أنها مسألة أوروبية داخلية، ثم أكد على أهمية العلاقات مع أوروبا. جاء تعليق المسؤول الأوروبي مع عقد وزيرة الخارجية الأمريكية غوندوليزا رايس اجتماعا وزاريا مع قادة الترويكا الأوروبية في واشنطن قبل قمة 20 من الشهر الحالي. يناقش الوزراء عددا من القضايا منها مؤتمر 22 من هذا الشهر في بروكسل حول العراق، إضافة إلى الشرق الأوسط وإيران وأفغانستان ومسائل اقتصادية عديدة. دعا رئيس وزراء هولندا يان بيتر بالكن اند اليوم الاتحاد الأوروبي إلى التقليل من طموحاته بعد رفض الناخبين الهولنديين والفرنسيين الدستور الأوروبي الجديد. بالكن اند قال أمام البرلمان الهولندي أن الخوف من كون توسع الاتحاد الأوروبي يجري بسرعة كبيرة دون مشاركة المواطنين هو إشارة مهمة يجب أخذها في نظر الاعتبار. في وارشو قال وزير خارجية بولندا آدم روتفيلد أن رفض هولندا وفرنسا قد يؤدي إلى تعليق توسع الاتحاد حاليا. مع ذلك أكد المفوض المسؤول عن توسع الاتحاد أولي ران اليوم أن التوسع سيستمر، غير أنه حذر من أن تتلقى رومانيا وبلغاريا وهما البلدان التاليان اللذان سينضمان إلى الاتحاد، حذر من أنهما سيتسلمان تحذيرات من عدم تحقيقهما تقدما كافيا في مجال تلبيتهما معايير الاتحاد. مستشار ألمانيا جيرهارد شرودر أعلن في هذه الأثناء أنه سيعقد اجتماعا طارئا مع رئيس الاتحاد الحالي جون كلود جانكار لمناقشة وضع الدستور ومستقبله، كما سيلتقي الرئيس الفرنسي جاك شيراك حول الموضوع نفسه يوم السبت المقبل. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت تتواصل معكم من خلال عدد من التقارير المحلية من بغداد وبعض المحافظات العراقية. نعود من جديد إلى بغداد، حيث عقد اجتماع موسع للجنة الاتصالات وهي إحدى لجان كتابة الدستور لمناقشة موضوع مشاركة السنة العرب في صياغة الدستور العراقي. حضره عدد من أعضاء الجمعية الوطنية إضافة إلى ممثلي القوى والتيارات السياسية المختلفة. ليث أحمد استطلع رأي عبد الرحمن النعيمي أحد المشاركين في الاجتماع وعد التقرير التالي.
التقى الصباح يوم الخميس وبعيدا عن أنظار الصحفيين لجنة الاتصالات المنبثقة عن لجنة كتابة الدستور مع العديد من الشخصيات والكتل السياسية التي تمثل العرب السنة من أجل إيجاد الآلية التي سيشاركون من خلالها في صياغة الدستور الدائم للعراق. وعن الشخصيات التي شاركت في هذا اللقاء من العرب السنة تحدث عضو لجنة الاتصالات الشيخ عبد الرحمن النعيمي في اتصال هاتفي أجرته إذاعتنا قائلا:
كان هناك أكثر من حقيقة جبهة وأكثر من تجمع وأكثر من حزب وأكثر من أمانة وهيئة، وحقيقة هناك ممثليات يمثلون المؤتمرات في العراق، كان حضور واسع على قدر ما كان هناك شخصيات بارزة تمثل أطياف واسعة حقيقة من الشعب العراقي.
وأكد النعيمي أن هنالك اندفاعا من قبل العرب السنة من أجل المشاركة في كتابة الدستور، معتبرا هذا الاجتماع بداية ناجحة في كتابة الدستور العراقي.
هناك اندفاع حقيقي وكبير بمشاركة أهلنا في كتابة مشروع الدستور. على قدر ما هذا التواجد كان يمثل 60 شخصية أو أكثر في تصوري وتصور أخواني الشركاء في اللجنة السباعية، مشاركة ناجحة وأنا أعتبرها بداية لكسر حاجز الخوف ولكسر حاجز الصمت لمشاركة أخواننا باقي أطياف الشعب العراقي المتمثل بجميع قومياته وبجميع أطياف هذا المؤتمر. سوف يلعب دور كبير في رسم سياسة العراق متمثلة في أعلى قانون وهو كتاب الدستور العراق، عندما يجلس أهلنا من شمال العراق وحتى أعمق نقطة في هور العراق ويتباحثون كعائلة واحدة وكبيت واحد، سوف تتكسر جميع الحواجز وسوف نصل إلى نتيجة طيبة ترضي إن شاء الله أكثر من 95% من الشعب العراقي.
نعم الشيخ، توصلتم إلى بعض الأسماء، يعني رشحت بعض الأسماء، توصلتم إلى آلية معينة من أجل طرحها على لجنة الدستور يوم الأحد القادم؟
بدء المؤتمر كان تقريبا في 10:30، حقيقة سويعات قليلة لا تكفي لاستيعاب عقول كبيرة جدا، ويجب علينا أن لا نفضل جهة على جهة، يجب أن نسمع من الكل، ولهذا كان هناك آراء متفاوتة ولكن تصب بهدف واحد أنه ضمان حقوق أهلنا ومشاركتهم الفعلية وعدم تحديد موقف كاستشاري أو كموقف متفرج.
وقد طالب العرب السنة بالعديد من النقاط، كان أبرزها حجم التمثيل وإعطائهم حق التصويت داخل لجنة كتابة الدستور كما أوضح عضو لجنة الاتصالات.
هن يبحثون بالجلوس مع أعضاء الجمعية الوطنية المتمثلة بال 55 شخصية ويكون لهم دور فاعل، ليس فقط ذات مجموعة استشارية، ولكن يجب أن يكون لهم دور فعال في التوافق وإبداء الرأي وفي الشجب إذا كان هناك فقرة قانونية تمس فئة معينة، ولكن كان التعاون وكان التفاهم بين أعضاء المؤتمر. ولهذا هالسويعات القليلة أنا في اعتباري أعتبرها سويعات ناجحة جدا لجمع الشمل ولجمع أطراف في موقف قريب. من الصعوبة أنه تجمع أهلك في وقت قصير جدا وتقدر تفتهم 100% من عندهم أو تقدر تقنعهم بهالسهولة.
هذا وسيعقد اجتماع آخر في الأسبوع المقبل من أجل إقرار الصيغة النهائية لإشراك العرب السنة في لجنة كتابة الدستور كما أوضح النعيمي.
خرجنا من نتيجة طيبة أنه سيعقد اجتماع لاحق بأمر الله في الأسبوع القادم إن شاء الله، وسنكمل ما بدأناه اليوم ومتفائل جدا، وإن شاء الله سيكون الموعد اللاحق إن شاء الله خاتمة لأحزان العراق وخاتمة حقيقة لما يشوه وما يشوب سمعة العراق، وإن شاء الله تكون البداية ناجحة للجلوس معا وإعطاء كله بحق حقه.
نعم الشيخ عبد الرحمن النعيمي عضو لجنة الاتصالات في لجنة صياغة الدستور، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا، تحياتنا.
ومن المؤمل أن تجتمع لجنة صياغة الدستور مع لجنة الاتصالات يوم الأحد القادم من أجل الاطلاع على تفاصيل هذا الاجتماع. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في بغداد، حيث أقام الحزب الإسلامي العراقي مهرجانا شاركت فيه عدد من الشخصيات السياسية للتضامن مع رئيس الحزب الدكتور محسن عبد الحميد بسبب حادثة اعتقاله. حضرت المهرجان جمان العبيدي وسجلت لنا أبرز المطالب التي طرحها المشاركون فيه.
مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية عبرت عن نصرتها للحزب الإسلامي العراقي والمتمثلة بالدكتور محسن عبد الحميد بعد عملية اعتقاله من قبل قوات متعددة الجنسيات يوم 30 من الشهر الماضي. جاء ذلك خلال المهرجان الذي أقامه الحزب الإسلامي العراقي صباح يوم الخميس، حيث دعا عبد الإله النصراوي الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية من الحكومة العراقية بضرورة تشكيل لجنة تحقيقية حول حادث الاعتقال، وعبر كذلك عن استغرابه لما حصل للدكتور محسن عبد الحميد بالقول:
أن أعبر عن دهشتنا وألمنا البالغين لإقدام القوات الأمريكية على اعتقال الأخ الكريم والشخصية الوطنية والإسلامية المعروفة الدكتور محسن عبد الحميد. لقد سارعت حركتنا الاشتراكية العربية مع القوى والأحزاب العراقية عند سماعنا نبأ الاعتداء على دار الدكتور محسن عبد الحميد واعتقاله إلى التحرك على جميع الجهات الوطنية والرسمية للتدخل فورا لإطلاق سراحه، وطالبنا الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية فورية لمعرفة ملابسات الحادث وتقديم تقريرها علنا لإطلاع الرأي العام. كما دعونا الحكومة إلى تطبيق القوانين ومنع الآخرين من التدخل في العملية السياسية أو المس بالرموز الوطنية.
الشيخ عماد محمد من مؤتمر أهل السنة والجماعة طالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف من حملة الاعتقالات التي تطال الشخصيات السياسية من خلال الوقف الفوري للمداهمات التي تحصل.
نطالب من الحكومة موقف واضح من هذه الأحداث والاعتقالات وكذلك الاغتيالات التي أصابت العلماء وأبناء المساجد من الطائفتين، ولا نقصد طائفة واحدة بل من الطائفتين أي من أبناء الشعب العراقي. وهذا الموقف عندما يكون واضحا يكون دعما أولا للحكومة، ثم تنبني هنالك ثقة بيننا وبين الحكومة بالإفراج ووقف جميع الإجراءات القانونية بحق أبناء شعبنا جميعا. وأيضا نطالب بوقف المداهمات والاعتقالات الليلية المرعبة للنساء والأطفال. هذا الأمر لا بد لها من خطوة شجاعة من قبل الحكومة، عند ذلك تبدأ خطوات أخرى وتبدأ المبادرة والنية الصالحة والصحيحة من قبل الحكومة ثم بعد ذلك من جميع القوى الوطنية والسياسية.
من جانبه رئيس الحزب الإسلامي العراقي الدكتور محسن عبد الحميد شكر جميع المسؤولين في الحكومة بسبب جهودهم الحثيثة لإطلاق سراحه.
فأنا أشكر شكرا جزيلا كل المسؤولين الذين أزعجهم هذا الاعتقال ولم يكونوا يعرفوا عنه شيئا وبينوا استنكارهم لهذا العمل. رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية القومية الذين سألوا عني واستنكروا هذه العملية وذكروا أن هذا الفعل غير الحضاري غير المبرر موجه إلى العراقيين جميعا.
تضمن البيان الختامي لهذا المهرجان أمور عديدة اتفق عليها الحاضرون، هذا ما أعلنه الدكتور طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي.
دانة كاملة لكل ما تعرض له الدكتور محسن عبد الحميد من تصرفات غير لائقة وغير مسؤولة. طالب المجتمعون بالاعتذار رسميا والتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا وإيقاف المداهمات والاعتقالات العشوائية فورا. تأكيد حقيقة أن مستقبل العراق هو الهدف الذي يسعى إليه الجميع.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر وندعوهم إلى جولاتنا في المحافظات. نتوقف في بعقوبة حيث سنقوم بزيارة لمقر ورشة العمل التي نظمتها المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني والخاصة بإدارة برامج منظمات غير حكومية في محافظة ديالى بصحبة مراسلنا سالم حسين لنتعرف على أبرز المحاور المطروحة للنقاش في هذه الورشة. سيحدثنا عنها المفوض العام لمكتب ديالى هزبر العزاوي حيث قال:
بالتعاون مع برنامج تنمية المجتمع المدني العراقي أقمنا دورة تثقيفية لمنظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى. احنا كمفوضية عراقية أول مرة نقيم هذه الدورات، ولكن إن شاء الله سوف نقيم دورات أسبوعية لمدة يومين من كل أسبوع تضم 50 شخصية من 25 منظمة. حاليا تم الاتفاق مع برنامج منظمات المجتمع المدني على تخصيص منح لهذه المنظمات يكون عن طريق المفوضية العراقية إن شاء الله. العدد الكلي لمنظمات المجتمع المدني في محافظة ديالي هو 90 منظمة بين نقابة ورابطة واتحاد. ضمن المفوضية العراقية يعمل ضمن المفوضية تحضر للمفوضية 59 منظمة ولها ثقلها في المجتمع ديالي.
وفي داخل القاعة كانت تجري مناقشات بين المحاضرين والمشاركين بالورشة حول الموضوعات المطروحة.
جميع الأفكار، قد يكون موضوع الفساد الإداري، قد يكون الدستور، موضوع الدستور، قد يكون حقوق الإنسان، إدارة الموارد، إدارة البرامج الديمقراطية وغيرها، يعني كثير من المواضيع. العمل مالنا في اليوم الأول قد يكون جلستين، والثالثة تكون ورشة العمل، هي ورشة العمل تقسمون إلى مجاميع ويطرح عليكم سؤال مثلا في رأيك كيف يتم صياغة الدستور أو ماذا تريد من الدستور، فأنت تبدي تطي أفكارك، أنت كمجموعة تطي أفكاركم، فمجموعة عن مجموعة فتكمل الفكرة بالكامل وتصبح هذه الفكرة وليدة النور. هذه الغاية منها أخوان أعزائنا.
بأمس الحاجة إلى أن تمتلك إذاعة وتمتلك إعلام مكتوب، يعني هذه لها أهمية في نشر المبادئ العظيمة لمؤسسات المجتمع المدني في عموم العراق.
طيب انتوا ليش ما تشتركون اخوان؟ انتوا منظمات اشتركوا في مالينا وسووا إذاعة بسيطة.
الورشة هاي طبعا أنا أول وحدة استفاديت من عندها، هاي ثالث مرة أنا أحضر هالورشة، أول ما أجيت مثلكم كل شيء ما أفتهم عنها، كل شيء ما أعرف، وخفت بصراحة، خفت يعني أول بداية قلت يمكن هاي منظمة، يمكن هاي كذا، يمكن هذا، لأن البلد كان لحد الآن البلد ما مستقر ووضعيته مو تمام. بس شنت وياي زميلتي أم أحمد، فأمشي من تنتهي الهاية وأنا جالسة كنت أقعد وأفكر وأقول هاي شنو، هاي ليش، وهاي شنو، وأشياء أفكار هواية ذهن، وحتى أكثر المرات ما يعني أكتب بس ما وقع أخاف.
دعمنا حتى ندعمهم، فأول ما بادروا بهذه الندوة وأخذوا حتى المواد اللي إحنا كنا نلقيها على الورشات، فهاي أول مبادرة، وإن شاء الله إذا أنتوا حبيتوا تسوون ندوات فهمنا اطرحوا علينا هذا المشروع وإن شاء الله يساعدكم. وصور أحد الأخوان حضرتك إيه أنطاني فد مشروع هو مسوي عن المجتمع المدني، والأستاذ الثاني سوانا عن الديمقراطية، فقلنا له أستاذ انطيني المشروع راح إحنا ندرسه، عن طريق هذا المشروع راح نسوي لك ندوة ثانية باسمك وباسم البرنامج، وراح يمشي بورشاتنا متكررة إن شاء الله.
فعليه نبحث كمجتمع مدني عن عمل لشريحة من الناس ومن مختلف طوائفهم ودراساتهم وشهاداتهم، لكي نجعل من هذه المنظمات إيرادات للحياة المعاشية التي يتطلع عليها أغلبية الناس.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ونبقى سيداتي وسادتي نتجول عبر الوقت المخصص للمحافظات العراقية، فننتقل إلى مدينة النجف الأشرف، حيث أوضح عدد من القانونيين لإذاعة العراق الحر أن نسبة الجرائم في المدينة قد شهدت انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة. من ناحية أخرى قامت شرطة النجف بفتح كافة الطرق المؤدية إلى مركز المدينة. هذه الأخبار وغيرها يتابعها لنا مراسلنا ليث محمد علي.
في محاولة منها لخلق انسيابية مرورية عالية بمدينة النجف، شرطة النجف تباشر بفتح كافة الطرق المؤدية إلى مركز المدينة على حد قول ضابط في أمن النجف الذي أضاف قائلا أن الاكتفاء بالدوريات السيارة والنقاط الرئيسة على بعض العقد ومداخل المدينة بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية هو برنامج القوى الأمنية في النجف على حد قوله. وفي صعيد ذي صلة، نخبة من المحامين في محكمة بداءة النجف أكدوا لإذاعتنا انخفاض مستوى الجريمة في النجف، وأن النسبة الأكبر في مرافعاتهم تتعلق بالنزاعات على ملكية العقارات والممتلكات. المحامي صاحب الملك ومجيد الأسدي وتقي نصار وغيرهم أكدوا لإذاعة العراق الحر أن انخفاض مستوى جرائم السلب والقتل والسطو المسلح والمشاجرات إلى حد كبير جدا في النجف عائد إلى فاعلية قوى الأمن في المدينة وارتقاء مستوى الحس الأمني لدى أبناء النجف على حد تعبيرهم. وفي صعيد آخر، حرب البيانات في النجف تعود ثانية، حيث أصدر الملتقى الديمقراطي بيانا أدان فيه قرار السيد رئيس الوزراء الدكتور الجعفري والقاضي بإطلاق سراح المحتجزين الإيرانيين ونقلهم إلى بلادهم. البيان الذي وقع الاثنين ووزع الاربعاء عد ذلك سلوكا فرديا وتجاوزا على سلطة القضاء العراقي. وفي صعيد ذي صلة، جهة مجهولة وزعت مساء الاربعاء بيانا تحت عنوان الى السيد رئيس الوزراء المحترم، وقع باسم مواطن وارفقت به نسخ من قرارات مجلس الوزراء الامانة العامة. القرارات تقضي بتمليك السيد عبد العزيز محسن الحكيم زعيم المجلس الأعلى المزيد من الممتلكات كبلدية النجف ومديرية أمن النجف وبناية شعبة الكوفة وأراضي زراعية في الكوفة ببدلات أسعار رمزية حددت بعشرة آلاف دينار عراقي. البيان اتهم السيد الحكيم والجعفري بمحاولة طمس أحد أهم الدوائر ذات الصلة بتاريخ النجف الحديث، وتساءل البيان لماذا تملك هذه الأراضي للسيد عبد العزيز الحكيم ولا تملك لدوائر الدولة الخدمية. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيداتي وسادتي، وضمن جولتنا على المحافظات نتوقف في أربيل التي وصلها وزير النقل والمواصلات العراقي سلام المالكي وعقد مؤتمرا صحفيا عند وصوله إلى مطار أربيل. مراسلنا عبد الحميد زيباري كان هناك ونقل لنا جانبا من هذا المؤتمر.
زيارتنا هي جزء من برنامج عمل الحكومة. الدكتور جعفري أعلن في المناسبة بأن على الوزراء زيارة الأقاليم والمحافظات والوقوف على واقع هذه المحافظات وتطوير منشآتنا الموجودة في هذه المحافظات. بعدنا وقمنا بأول زيارة إلى أقليم كفشة من أجل الوقوف على واقع هذه المدينة وما تدري من خدمات في هذه المرحلة. نعمل ونسعى جاهدين على فتح جميع المجالات فيما يخص قطاع الناقل سواء كان الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو مد سلك الحديد. إن شاء الله سوف نباشر بهذه الخطة وبهذه المشروع في جميع أنحاء العراق. بدأنا مساء أمس في تسيير الجو بين مطار البصرة وبغداد وقناة الوحدة الليبية. إن شاء الله حول السبت سيكون افتتاح رسمي لرحلات الجو الداخلية. نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله وبعون الله تعالى ستكون أيضا هناك رحلات جوية بين بغداد ومطار أربيل وكذلك السليمانية. الزيارة ستكون جزء من مباحثاتنا مع الأخوان في حكومة كردستان للتعاون وتسهيل دور وزارة النقل في حكومة كردستان، تقديم كل ما يحتاجونه من دعم ومعونة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة للنفوذ في الواقع. هذا جزء العزيز من جهادنا. نسأل الله أن نوفق في أن نقدم خدمة لجميع العراقيين باستثناء وأن نبني العراق الجديد يدا بيد العربي مع الكردي والسني مع الشيعي والمجتمع المسيحي من أجل أن نبني مستقبل مستقر للعراق. شكرا جزيلا.
وأوضح المالكي بأنه جلب معه كادر فني ليطلع على واقع مطار أربيل الدولي ودراسة احتياجاته، وقال
أخواتي الطائرة المدنية اعتقد أرسلوا أكثر من وفد إلى مطار أربيل للوقوف على الاحتياجات وواقع المطار وما يحتاجه من تأهيل وتطوير. أعتقد هناك فريق فني موجود، والآن أيضا في شغلنا في هذه الجهة هناك كادر فني للاطلاع على واقع المطار وما يحتاجه من تأهيل. إن شاء الله نسعى قدر المستطاع أن نوفر كل ما يمكن توفيره إلى مطار أربيل.
وأشار وزير النقل العراقي بأن الجهود جارية لربط الخطوط الجوية العراقية بالملاحة الدولية وكذلك بناء مطارات جديدة في المحافظات العراقية الأخرى، وقال
من برنامج عملنا في هذه المرحلة رغم أنها فترة قصيرة والتحدي كبير والإمكانيات محدودة، ولكن نسعى أن نؤسس أساس صحيح لهذه الحكومة. هناك مشاريع استثمارية كبيرة الآن لدينا أكثر من اتصال مع دول العالم ومع المنظمات الدولية من أجل ربط الخطوط الجوية العراقية والقرار المنح الجوي بالمنح الدولية. إن شاء الله هناك أكثر من مشروع استثماري لبناء أكثر من مطار في النجف وفي العمارة وفي الموصل وباقي محافظاتنا، والاتصالات مستمرة مع المنظمة الدولية من أجل تأمين سلامة الخطوط الجوية ويعني تفعيل دور العراق كناقل وطني في الطيران المدني مع باقي دول العالم إن شاء الله.
بعدها أجرى سلام المالكي وزير النقل العراقي مباحثات مع سركيس أغاجان نائب رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق بإدارة أربيل، تتعلق بإيجاد آلية لتسيير رحلات جوية من مطار أربيل إلى دول الجوار وكذلك الدول الأوروبية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أما الآن فننتقل إلى دهوك، حيث تابع مراسلنا عبد الخالق سلطان ردود الفعل لدى عدد من المثقفين حول توصل الحزبين الرئيسين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن توحيد الحكومتين ورئاسة الأقليم. سكرتير تحرير جريدة الأهل الليبرالية سمان نوح تحدث عن هذا الموضوع فقال:
بعد إعلان شكل الرئاسة في الأقليم وفق ما يراه الحزبان ستبدأ مشاكل جديدة. هذه المشاكل الجديدة يمكن أن نقول بأنها ستبدأ مع الحديث عن توحيد الحكومتين. هناك أكراد يتحدثون بوضوح أنه الصراع سيبدأ، الصراع لم ينتهي. هم الحزبان الآن فقط أعلنا عن الاتفاق على الورق. بعد الاتفاق على الورق يفترض أن يطبق هذا الاتفاق على الأرض. تطبيق الاتفاق طبعا الأرض هو الذي سيشكل الصعوبة الأكبر. بعد ذلك تأتي مرحلة الحديث عن توحيد الحكومة، وهي مرحلة أعقد بكثير لأن الصراعات الحزبية ستتداخل، مهمات الحزبين ستتقلص بسبب توزيع المقاعد بين الوزارات. نحن حتى هذه اللحظة لا نعرف كيف سيتم توحيد الحكومتين، وهو المطلب الرئيس والأساس للشعب الكردي، لأن جماهير الأهالي في كردستان ينتظرون بشكل كبير ومنذ سنوات طويلة إعلان توحيد هذه الحكومتين، لأن الحكومتين توحيدها سيعزز أو سيغير من أشياء كثيرة، أو يفترض أن يغير من أشياء كثيرة في مسائل تهم المواطن الكردي، مثل تقديم الخدمات، مثل مسائل الوضع السياسي للإقليم مستقبلا، وضع كركوك، وضع المناطق غير الخاضعة حاليا لإقليم كردستان. هناك عشرات الآلاف من العوائل تنتظر العودة إلى تلك المناطق، هناك ملفات كثيرة ساخنة، ولكن الأساس هو ملف الخدمات الذي يجب أن يشهد تحولا كبيرا، لأن هناك أزمة واضحة في مختلف أنواع الخدمات.
أما الكاتب محمد أمين دوسكي فإنه يراها خطوة إيجابية كان يجب القيام بها منذ شهور.
أرى أن ما يجري من مباحثات وجلسات مكثفة من قبل مسؤولي الحزبين الرئيسيين خلال هذه الأيام خطوة مباركة كان يجب أن تتخذ بعد نتائج الانتخابات والتي جرت في بداية العام الحالي مباشرة. ونحن الآن نشعر بارتياح حنتام، لأننا كنا نخشى من أن يحدث ما لا يحمد عقباه كما حدث في الأيام المنصرمة، حيث راح ضحية الاقتتال الكثير من الشبان والأبرياء وهجرت الكثير من الأسر الكردية.
في حين تحدث السيد جلال نايف رئيس اتحاد نقابات عمال كردستان في دهوك عن هذا الاتفاق بهذه الكلمات:
حقيقة إنها خطوة جيدة كانت ينبغي على الإدارتين القيام بها منذ انتهاء العملية الانتخابية، والتي كنا نأمل من البرلمان أن يعقد أولى جلساتها بعد الانتخابات مباشرة، ولكن هذا التأخير بسبب المشاكل التي مرت بها الحكومة العراقية، وكان من المفترض أن يعقد الكردستاني جلسته بعد البرلمان بعد جلسة البرلمان العراقي. والمشكلة التي حصلت بخصوص المسألة الرئاسية بين الحزبين الرئيسيين، وإنني مسرور بانتهاء هذه الأزمة التي كنا نخاف أن يؤدي إلى مشكلة أكبر.
كانت هذه طائفة من آراء بعض المثقفين الكرد في محافظة دهوك حول اتفاق الحزبين على توحيد الحكومتين في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى عالم الصحافة الغربية، وقد نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية تقريرا جاء تحت عنوان دور أكثر بروزا للقوات العراقية، يتناول العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمريكية والعراقية ضد المسلحين. أياد الجيلاني طلع على التقرير وعد العرض التالي.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة كريستيان ساينس مونيتور تقريرا بعنوان دور أكثر بروزا للقوات العراقية، تشير فيه إلى أن عمليات الهجوم المتواصلة للقوات الأمريكية والعراقية في العراق ربما تعكس الانطباع العام بأن الوقت بدأ ينفذ للمتمردين العراقيين. ومع الإشارة إلى الارتفاع الأخير في عدد الهجمات الانتحارية وأعمال العنف الأخرى وآثار هذا الوضع السلبية على روح التفاؤل والاندفاع السياسي في أعقاب انتخابات كانون الثاني الماضي، تعتبر الصحيفة أن الشغل الشاغل لدى كبار المسؤولين في واشنطن وفي بغداد بات يتمثل في تصحيح هذا الوضع، كما تشير إلى تطلع المسؤولين الأمريكيين إلى التركيز على مدى تطور القوات المسلحة العراقية وإلى القدر الذي يتولاه العراقيون في الدفاع عن أنفسهم، ما سيلعب دورا حاسما في بلورة الرأي العام الأمريكي تجاه الحرب في العراق. وتنسب الصحيفة في هذا الصدد إلى كريستوفر جيلبي الخبير بجامعة ديوك في شؤون الرأي العام الأمريكي تجاه الحرب، تأكيده بأن الجمهور الأمريكي يبحث عن النجاح، وهو يرى في التعاون مع العراقيين تجسيدا لهذا النجاح. وتمضي الصحيفة إلى أن التدابير الأمنية المتشددة مثل عملية البرق الجديدة قد تسفر عن أعمال عنف طائفي، إذ يهيمن الشيعة من أصحاب الروابط بإيران على الحكومة، وهي ذات الحكومة التي تستهدف القضاء على تمرد يهيمن على نشاطه العراقيون السنة، رغم وجود بعض المتشددين الإسلاميين من غير العراقيين في صفوفه. ويوضح التقرير بأن حتى السنة المعتدلين قد يشددون مواقفهم تجاه مشاركتهم في الحياة السياسية في حال اعتبارهم أن الحكومة تستهدف السنة بشكل غير عادل وتعسفي. وجاء اعتقال محسن عبد الحميد، وهو من القادة السنة الداعين إلى التفاهم، ليزيد من حدة التوترات الطائفية في البلاد، وهو توتر لن يسعد أحدا بقدر ما يسعد الزرقاوي ومن حوله من مقاتلين إسلاميين أجانب. وينقل التقرير عن أنتوني كورتزمان الخبير لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تأكيده في كتابه الجديد عن التمرد العراقي بأن التمرد كان منذ زمن نمطا خفيفا من الحرب الأهلية، إلا أنه يتم دفعه من قبل المتطرفين الإسلاميين نحو نزاع أوسع وأشمل بين الشيعة والسنة. كما يشير التقرير إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين باتوا يترددون في تكهناتهم إزاء استقرار الأوضاع، مع إشارة بعضهم إلى أن الأمر قد يتطلب سنوات من القتال، الأمر الذي يشير إليه كورتزمان بقوله: ما زال غير واضح إن كانت الولايات المتحدة والحكومة العراقية ستتمكنان من دحر الفئات المتمردة المختلفة بصورة حاسمة. أما الدرس المستقى من الوضع القائم فيستند إلى التعاون الوثيق بين الأمريكيين والقوات العراقية، فلقد بادرت الحكومة الأمريكية إلى تخصيص المزيد الكثير من الأموال والجهود لترقية وتحسين أداء قوات الأمن العراقية، ما قد تتبلور فائدته من خلال عملية البرق التي تشهد وقوف 10,000 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لمساندة القوات العراقية في هذه العملية، والذي يبلغ عدد عناصرها نحو 40,000.
مستمعين الأعزاء، هذا هو موعد الزيارة الأسبوعية إلى سوق المربد بصحبة عدد من الفنانين العراقيين ومخرج البرنامج مصطفى شوقي.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
سلام الكلمة الحلوة والنغم الشجي،
سلام الأغنية المكتوبة لملايين العيون والقلوب.
عليكم أحباءنا المستمعين من أسرة برنامجكم
سوق المربد.
حركت الروح لما فارقتهم. حركت الروح لما فارقتهم، بكيت من دموعي غرقتهم، إش قال القلب لما ودعتهم، أودعهم وأقول شلون أنساهم، يا قلبي الخاطر الله روح وياهم، أريد الموت أنا وما أريد فرقاهم، أدق وانحب على حظي ونصيبي، يذوب الصخر من يسمع نحيبي، وأنا بكل المصايب شاركتهم.
على بالي أبد ما كان فرقاك، وكل ظني العمر قضيت وياك، على غفلة تفارقنا ما دام الفرح إن تدريني أحبك ولا أنساك.
حق اللي عرفتونا وعرفناكم، أيام حلوة قضينا وياكم، يومين والثالث هجرتوني، ولعتوا قلبي وتالي عفتوني، الله يجازيكم.
عروسة والحبايب زاف فيها، عروسة وكل معاني الحسن بيها، حلو ثوب العرس لايق عليها.
الله، شنو هالكلمات الحلوة.
هذه نصوص أغاني بغدادية انكتبت بالأربعينيات والخمسينيات وقبل وبعد هذا التاريخ، وتسجلت بإذاعة بغداد وتغنت بعد ما لحنها ملحنين كبار أمثال رضا علي، عباس جميل، وخليل محتار، وياسين الراوي وغيرهم.
وهذا الشعر الحلو لمن؟
كل هالمقاطع اللي قرناها الشاعر واحد هو سيف الدين ولائي،
والشاعر سيف الدين ولائي هو موضوعنا اليوم.
الشاعر الغنائي سيف الدين ولائي في مدينة الكاظمية ببغداد عام 1915.
انتقل مع عائلته بعد ذلك للسكن في محلة باب السيف بمنطقة الشواكة في الكرخ.
بدأ دراسته في المدرسة الفيصلية التي سميت فيما بعد بمدرسة الكرخ الابتدائية،
وفي عام 1928 اعتقل وفصل من المدرسة إثر الأحداث التي رافقت زيارة البير موند إلى بغداد.
وقد تعرض مع المعتقلين الآخرين إلى أحكام مختلفة، منها ما كان ثقيلا ومنها الأحكام الخفيفة،
لكن المغفور له الملك فيصل الأول رفض المصادقة على تلك الأحكام، وكتب هامشا يقول: إن الكثير من المحكومين هم من الشباب والصغار ولا يحسن تهديد مستقبلهم.
فوافق الملك على الاكتفاء بفصلهم المؤقت من المدرسة.
بدأ الشاعر سيف الدين ولائي حياة الأدبية شاعرا للمنبر الحسيني، لذلك لقب بالشاعر الولائي، وقد تمسكت الأسرة بهذا اللقب المشرف حبا بأهل البيت عليهم السلام.
كان الشاعر إبراهيم وفي هو الأستاذ الأول والأب الروحي لشاعرنا الولائي،
ومن أساتذته أيضا الشاعران الملا عبود الكرخي والحاج زاير.
من قصائده المبكرة التي أعجب بها الملا عبود الكرخي،
وقال بعد سماعها:
إن سيف الدين سيكون شاعرا ذا شأن. قصيدة يقول في بعضها:
هرش المحبة والمودة التوى، وكتاب حبنا يا حبيب انطوى، أنا الذي ما خبثت خاطرك، والخاطرك أتمرحب بخاطرك، يا خاطري كم دوبنا خاطرك، لا تلبس ثواب الخطر للغوة.
كان سيف الدين يعشق الأحياء البغدادية الشعبية، يعشق الأماكن المزدحمة بالناس، ويقول:
إن أجمل ما في الحياة هم هؤلاء الناس المتحركون الساعون إلى أعمالهم ورزقهم.
لذلك أقام بعد زواجه في منطقة الشواكة، بعدها انتقل إلى منطقة الوشاش وبقي فيها حتى غادر العراق مطرودا إلى دمشق، حيث أقام في ضاحية السيدة زينب حتى توفي ودفن هناك عام 1984.
لذلك أحبه الناس هناك وأحبهم، وكانت من الأسماء المحببة التي ينادونه بها: سيفي، أبو سيفين، أبو جاسم، أبو فوزية، وأسماء وكنى عديدة أخرى.
لذلك كتب أغلب أغانيه عن هؤلاء الناس. فإذا عقدت فتاة من فتيات منطقته مهرها، كتب لها أغنية تقول: حن حن بيدها، حن بيديها. وإذا زفت عروس في المنطقة، كتب لها أغنية تقول:
عروسة والحبايب زافيها، عروسة وكل معاني الحسن بيها.
وإذا ولد طفل لصديق في منطقته، أو بدأ طفل في المشي لأول مرة، كتب له:
اسم الله اسم الله، محصن بالله، محصن بسور سليمان من عين كل النسوان.
وإذا فشل أحدهم في زواجه، كتب له:
سبع أيام من عمر حلالي، سبع أيام من غير الليالي، بصابيعي أعدهن، لكن من بعدهن من يدري شجرالي.
كان له كثرة من الأصدقاء والمحبين الذين يستوقفونه في الطريق ويتحدثون ويمازحونه ويضحكون معه، بحيث إذا أراد الخروج إلى عمله في البلديات في الكاظمية وصادفته مجموعة منهم وبدأوا يتحدثون معه لساعات، إلى درجة ينسى معها إنه موظف، فيبقى معهم طيلة فترة الدوام الرسمي، وربما يكون اللقاء على بعد أمتار من بيته، وحين ينتهي الحديث يعود إلى البيت ولم يكن قد تحرك إلا خطوات عديدة، فيقتطع ذلك اليوم من إجازته السنوية.
وربما هو الرجل الوحيد الذي يقطع مسافة 10 أمتار في ساعة واحدة، أي أن يكلفه المتر الواحد 10 دقائق، لأن العديد من أصدقائه يوقفون في الطريق ويتحدثون معه لساعات دون أن يشعروا بالوقت.
من أصدقائه الأقرب إلى روحه الفنانين عفيف اسكندر
ورضا علي وعبد الجبار الدراجي وخليل محتار وعبد الصاحب شراد والشاعر عبد المجيد الملة والشاعر عبد الحسين أبو شبع وحميد النجار وغيرهم.
الفنان الأكثر وفاء للشاعر الولائي وهو ما لم يكن يتوقعه الشاعر نفسه فهي الفنانة أحلام وهبي حسب شهادة ابنه الأكبر جاسم.
كان سيف الدين ولائي وحيد أبويه، بعدين توفي غرقا في دجلة شقيق الوحيد طالب الذي كان يصغره بأكثر من 30 عاما،
لذلك كان يحب أن يرى بيته مزدحما على الدوام، فأنجب 12 طفل من زوجته الوحيدة أم جاسم، نصفهم من الذكور ونصفهم الثاني من الإناث.
وكان فخورا بأسرته الصاخبة حيث كان يقول:
لدي فريق كرة قدم مع كامل اللاعبين الاحتياط.
من أغانيه:
مرتي كسرت القوري وقلبي هيجت نارة، اجى الخياط فرفوري وقال لي ما إلى شارة،
التي غناها الفنان فاضل رشيد بعد تأسيس دار الإذاعة العراقية عام 1936.
ومن أغانيه أيضا: يا حلو قلي اش بدلك، قلي دقلي لعفيف اسكندر، وسمر سمر لرضا علي،
وأغنية على بالي أبد ما كان فرقاك لوحيدة خليل، وجيرانكم يهل الدار الفائزة أحمد ورضا علي.
من علمك ترمي السهم بعيونك لياس خضر، وعروسة والحبايب زافيها للمجموعة، وخالة شكو شنه الخبر قوليلي لزهور حسين، وليش تغار لمائدة نزهت،
وغيرها من الكثير من الأغاني قدمها لفنانين وفنانات من العراقيين والعرب.
الشاعر سيف الدين ولائي وفاء في تشرين الأول من عام 1984 في دمشق، وخرج العراقيون في تشييع مهيب لجنازته من مستشفى المواساة حتى مقبرة الغرباء في السيدة زينب حيث دفن هناك.
تقول: توفي وفاء لأن وفاته جاءت بعد صدمته بوفاة زوجته أم جاسم بصورة مفاجئة، ولأنه توفي بعدها بفترة قصيرة وفي نفس العام.
وقد رثاه ولده في قصيدتين، أحداهما قصيدة شعبية يقول فيها:
نام بعيون الحزينة ونام، كل ذاك العذاب اللي يضوي بعيون السحر والتعب نام، والحزن ورد على شفافة قصيدة شوق مليانة غرام، وعلى عيونه حطت طيور السلام، ونقرت من على شفافة ما تجمد من كلام.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله.